الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 15 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس 5 من كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك، أي التشديد في كراء الأرض. وقد تقدم الكلام مفصلا على أن الأفضل أن تعطى الأرض لمن يقوم عليها بدون كراء، لأن ذلك أنفع له، وإن أعطاه بالكراء بالذهب والفضة فهذا جائز، وإن أعطاه بالكراء على ما يخرج منها مناصفة أو في قسمة معلومة فهذا جائز، وإن أكراها منه على أن له هذا الجنب وهذا الجنب هذا هو المحظور. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عقيل كان قال له عقيل وعقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يكري أرضه، وفي نسخ أرضيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال في نسخة: قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي، وكان قد شهد بدرا ظهير وليس له في مسلم إلا حديث واحد، يحدث سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. كلام عبد الله صحيح، وكلام عمي رافع صحيح، لكن النهي مقيد بشيء والإباحة مقيدة بشيء. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض، متفق عليه، أخرجه النسائي. قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا روى. وفي نسخة: رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. وكذا قال: رواه قال عكرم بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: أبو النجاشي عطاء بن الصهيب. لا يمنع أن يكون رافع سمع الحديث وسمعه من عمه. وبالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. وهذه يستفاد منها في أن السنة أنفع وأنفع، فهو حديث عام، كن مستحضرا له في خطبك ومحاضراتك. فانظر، يقول: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعا، فيه مصلحة فيما يرونه، لكن طواعية الله ورسوله أنفع، لأن طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفعها متعدي في الدنيا والآخرة. قال: قلنا: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كانت له أرض فليزرعها، أي بنفسه، أو ليزرعها أخاه لنفسه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى، خرجه مسلم وأحمد. سيأتي أن هذا قد رخص فيه، إنما نهى عما كان من إقبال المديانات. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. أخرجه الترمذي. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا عمر بن در عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي نسخة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرفق بنا. نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. وفي السند المتصل قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان وهو الثوري عن منصور هو ابن المعتمر عن مجاهد أنه سيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل بمعنى المزارعة والمحاقلة. وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. خرجه النسائي بن ماجة. قال أبو داود هكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد بن أخي رافع بن خديج. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال قلنا فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير. قالوا ليس لظهير. قال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان. قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. أفقر أخاك بمعنى أجرها منه أو أكره بمعنى أجر منه نفس المعنى بالدراهم. خرجه النسائي. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. خرجه ابن ماجه. الأحاديث يوضح بعضها بعضا. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطارقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل بن رافع ابن خديج قال إني لا يتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران ابن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانا أكرينا أرضنا فلانا بمائتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى وفي نسخة كراء الأرض. خرجه النسائي. وفي السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رفيع بن خادج بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض قال زرعي ببدري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتها فرد الأرض على أهلها فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك. ضعيف بكير في سنده بكير. الحكم لما تقدم يا أخوة. قال باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. هذه يعود فيها إلى رضاه إن أقر العمل وأذن فيه فالحمد لله وإن طالب بحقه يعطى. وبعضهم قال له أن يستمر حتى يأخذ زرعه والصحيح أنه إذا طالبه أن يرفعه يرفعه. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق شريك ضعيف عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال: وله نفقته، أي للغاصب ما أنفقه على الأرض من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك. وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع، فتقدر قيمته ويسلمها المالك، والظاهر الأول. قال أبو سليمان الخطابي بعد ما ضعف الحديث: ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب، والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من عين ماله وتكون منه، وعلى الزارع الكراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول: إذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الأرض، فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجر. وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث رافع بن خديج فقال: عن رافع ألوان، ولو كان ولكن أبا إسحاق زاد فيه: زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف، انتهى. معناها أن هذا اللفظ غير ثابت. رجل زرع في أرضك، يعني هل يلزمك أن تعوضه؟ إن أحببت، يعني من باب أن الإنسان يخرج من الشبهة والحرج، أن تقول له: يا أخي خذ هذا المال مقابل زرعك، أو خذ زرعك لك واترك أرضي. مثال: لو بنى في أرضك بيتا، يعني إذا أنت ما تريد البيت، هل تلزم بدفع قيمة البيت؟ تقول: أنا ما أريد البيت ولا أذنت لك ولا أرغب فيه. لكن إن قال من باب الإحسان: بما أنك قد بنيت وتعبت، أنا أدفع لك حقك، أدفع خسارتك، أمر طيب. لكن لو قال: أنا ما أريد، خذ البلوك والإسمنت ومع السلامة، له ذلك، لأن الحديث ضعيف. قال: باب في المخابرة. المخابرة هي المزارعة وهي المحاقلة وهي ما تقدم، إنما سميت بالمخابرة إلى خيبر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخذوا خيبر اتفقوا مع اليهود على زراعتها، فسار من يأخذ بهذه الطريقة يقال له مخابرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل حاء وأخبرنا مسدد أن حماد وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. المحاقلة معروفة، المحاقلة والمخابرة معناها واحد، هي ما يتعلق بكراء الأرض. المزابنة تقدم، هي بيع التمر، بيع الثمرة في رأس النخل بالتمر، وهذا محرم إنما استثنى منه الدليل بيع العرايا. والمعاومة بيع السنين، تقول لك: بيعك هذه الأرض لمدة 10 سنين، الله أعلم السنة الآتية تنتج أو لا تنتج. قال حماد: وقال أحدهما المعاومة، وقال الآخر بيع السنين. ثم اتفقوا عن الثنية، الاستثناء إن كان معلوم فلا بأس، بعتك هذه المزرعة إلا هذه الشجرة، هذا جائز، أو بعتك هذه العمارة إلا هذه الغرفة، لا محذور فيه. لكن بعتك هذه العمارة إلا غرفة، أو بعتك هذه المزرعة إلا شجرة، هذا هو الثنية الممنوعة. ما السبب؟ لأن الثنية مع التحديد ما هنا قرار، والثنية بدون تحديد فيها غرر. قد يأتي إلى أكبر غرفة في البيت ويقول: أنا استثنيت غرفة، أو يأتي إلى أحسن شجرة في المزرعة ويقول: أنا استثنيت شجرة، فيقع الغرر. ورخص في العرايا، أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد بالسند المتصل. حدثنا عمر بن يزيد السياري أبو حفص قال أخبرنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الثنية إلا أن يعلم تعلم. هذا هو الذي أشرنا لكم. انظروا إلى فائدة الروايات، تأتي الرواية الثانية فيها القيد. الحديث قد جاء وتقدم، لكن هذه فيه إلا أن يعلم أو تعلم، هذه هي الثنية الجائزة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا ابن رجاء يعني المكي قال: ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. حديث ضعيف، أبو الزبير مدلس وقد عنعن. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. خرجه أحمد. هذا سيعود على المعنى الأول. إذا كان بالذهب والفضة فلا بأس، إذا كان على ما يخرج منها فلا بأس، أما إذا كان على بعضها فهذا هو الممنوع. وربما يذكر الأحاديث في باب المساقاة. قال رحمه الله: باب في المساقاة. المساقاة هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها، ويكون له الشطر من ثمرها، وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر، ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة. قاله الخطابي كما أشرت لكم. قال بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، اتفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. فهمتم يا أخوة؟ حديث ابن عمر متفق عليه، والحديث اللي قابل انفرد به أبو داود، ويحمل على ما تقدم. فحديث ابن عمر هو المقدم. الشطر، وليس المراد بالشطر النصف، قد يكون المراد به النصف وقد يكون به جزء، ومن ذلك معنى الصلاة شطر الإيمان. قال بعض أهل العلم: ليس معنى ذلك أنها النصف، وإنما هي جزء من الإيمان. قال والسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. خرجه مسلم والنسائي. وليس معنى ذلك أنه مطلقا لا يدل على النصف، يدل على النصف بقرينة، لكن أحيانا ما يدل على النصف. قال أبو السند المتصل: حدثنا أيوب بن محمد الرقي. إذن الأصل نقول هكذا: الشطر النصف، ويدل على غير النصف بقرينة. قال أخبرنا عمر بن أيوب قال: أخبرنا في نسخة أنبأنا جعفر، وفي نسخة أنبأنا بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكلها صفراء وبيضاء، الذهب والفضة. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطيناها على أن لكم نصف الثمر ولنا نصف، فأعطيناها على أن لكم نصف الثمر ولنا النصف. حكموا بأنفسهم، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يسرى من نخله بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل. لماذا بعث إليهم عبد الله؟ لأن اليهود قوم خيانة. ربما جاء الثمر وأنزلوه وأخرجوا بعضا، وعقيدتهم ليس علينا في الأمين سبيل، فقالوا: خذوا هذا واطرحوا هذا. لكن جاء عبد الله وحزره وهو في رؤوس النخل، قال: لكم كذا ولنا كذا. قالوا: ظلمتنا يا ابن رواحة. قال: إن كنت ظلمتكم فأخذوا ما قدرته، يعني إما أن تتولوا الزراعة إلى آخره وتعطونا 20 واسقوا ما قدره، وإما أن تأخذوا 20 الآن ونحن نقوم على جذاذ النخل. فهمتم هذا يا أخوة؟ من باب التقريب الآن، لما تقول لواحد هذه المزرعة فيها 200 سلة طماط مثلا، أو 200 سلة بطاط، أو 200 سلة بصل، أو خيار، أو بامية، كل هذه التي تحزر، فربما هو يقول يا أخي أنت ظلمتني، قل له خلاص أنا سأخذها ب200، أنا راضي بأخذها ب200. فعند ذلك لما رأى اليهود أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قد أنصفهم، إما أن تأخذوا الثمر وتقومون عليه إلى بعد الجني وتعطونا كذا كذا، وإلا نحن سنتكلف بجنيه ونعطيكم كذا كذا، قالوا رضينا. قال رحمه الله: فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا إلى حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. أخرجه ابن ماجه. قبحهم الله وقاتلهم. إذا كانت المصلحة لهم رضوا، فإن كانت المصلحة في غيرهم غلطوا. قال: أبو السند المتصل: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن مرقان بإسناده، ومعناه قال: فحزر، وقال عند قوله: وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له، رواه الترمذي. وقال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان قال: أخبرنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد، قال: فحزر النخل وقال: فأنا إلى جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. أخرجه الترمذي. الحق يا أخوة أن سنن أبي داود كتاب عظيم في الفقه، يعني انظر كيف يسوق لك المسائل مع ترجيحاتها مع تقييداتها مع إطلاقاتها. أين تجد مثل هذا الفقه إلا مثل صحيح البخاري؟ والترمذي فيه خير، لكن مثل أبي داود يقدم عند جماهير المحدثين. كم يتعب الباحث إذا أراد أن يبحث، لا سيما الذي يعمد إلى أقوال الفقهاء، سيجد اختلاف واضطراب ونهى وما نهى. لكن انظر إلى أبي داود، ذكر أحاديث الإذن، أحاديث النهي، أحاديث البيان لسبب عدم النهي. فهذا هو الفقه، فقه أهل الحديث. فالذي يطعن في أهل الحديث ما عندهم فقه هو الذي ما عنده فقه، وأنت مرتاح. يعني لو ذهبت الآن إلى كتب الفقه ربما تخرج بلا شيء ولا شيء، بل بعض المسائل ربما تجد الفقهاء في وادي، والحديث في وادي. مسألة المسح على العمامة، جماهير الفقهاء بل قد يكون إجماع ما يرون المسح على العمامة، وتجد المحدثين يرون المسح على العمامة. أيهما الأولى؟ الأخذ مذهب أهل الحديث، لأن المسح على العمامة قد صح عن المغيرة وعن بلال وعن غير واحد. قال: باب في الخرص، الخرص التقدير. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرته عن ابن شهاب. إذن هذا معناه أنه فيه مبهم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيبه، وفي نسخة تطيبه قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود، يهودا في نسخة يهودا، يأخذونه بذلك الخرص أم، ففي نسخة أو، يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصل زكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. هذا غير صحيح، انظروا إلى الأثر ضعيف، لأن الزكاة مما يجمع في آخر المطاف، ما يدخل فيها ما يؤكل وما يهدى وغير ذلك. قال: هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل وغيرها من الفواكه مما يمكن ضبطه بالخرص، وكذا يدل على مشروعية الخرص في الزرع لعموم قوله إذا خرصتم، ولقوله أثبت لنا النصف. وهذا الحديث فيه كلام طويل على أنه لا يثبت، لكن قد تقدم لنا الحديث الأول، فالخرص في الجملة ثابت. قال أبو سند المتصل: حدثنا ابن أبي خلف قال أخبرنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أن رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، وأخرجه أحمد. قال الزرقاني: أي لتمييز حق الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين أو للقسمة لاختلاف الحاجة كما مر، وفيه جواز التخريص لذلك، وبه قال الأكثر ولم يجزه سفيان الثوري بحال، وفيه جواز المساقاة، ومنعها أبو حنيفة مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والأجرة هنا فيها غرر، إذ لا يدرى هل تسلم الثمرة أم لا، وعلى سلامتها لا يدرى كيف تكون وما مقدارها. وأجيب بأن حديث الجواز خاص، والنهي عن الغرر عام، والخاص يقدم على العام. وقال: إن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها. هذا هو الخطأ. كيف الخبر هو قاعدة؟ الخبر قاعدة، كيف يقول يرد إلى القواعد؟ انظروا إلى أبي حنيفة الله يرحمه. وهكذا مسألة القسامة يقول خالفت القواعد، وفي مسألة قضاء اليمين مع الشاهد يقول خالفت الأصول. اليمين مع الشاهد خالف الأصول. الحديث الصحيح أصل بنفسه، والقسامة يقول خالفت الأصول، لأن اليمين على البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل البينة، قد جعل اليمين هنا مع اللوث، لم يجعل اليمين وحده، اليمين مع اللوث. ما تأتي للواحد في صنعاء والمقتول حق قتل في الغيظة وتقول أنا أتهم فلان، هذا ما أحد سيصدقك، هذه دعوة غير مقبولة. لكن هناك لوث، وجدت رجل مقتول واحد يهرب هناك، أو رجل مخنوق ووجدت واحد يمشي وفي يده حبل، أو واحد قد بقر بطنه ووجدت واحد يمشي مع السكين، هذا لوث، هذه تهمة. فالتهمة تؤيد بأيمان أولياء الدم، يقسمون 50 يمين، ثم يقول خالف الأصول مثل هذا، خالف الأصول. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أنبأنا، وفي نسخة حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق، أخرجه أحمد. انظر، هذا سنده لا بأس به. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع في هذا اليوم 17 من صفر لعام 43,400,000، ويليه كتاب الإجارة. إلى هنا بارك الله فيكم.